لحماية هذا الاقتصاد الإسلامي حرم الإسلام كثيرا من المعاملات التي تؤثر على هذه الأصول والأركان، تؤثر على التكافل الاجتماعي، تؤثر على الحرية الاقتصادية للأفراد. نذكر مثالين على ما حرمه الإسلام ولهما تأثير سيء على الاقتصاد الإسلامي. الربا، المثال الأول، الربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، جاء الشرع بتحريمها. الربا نوعان، ربا النسيئة وله صور، نسيئة المؤجل له صور، زيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، هذا ربا الجاهلية، يطلب المدين من الدائن تمديد أجل الدين بعد حلوله فيقبل الدائن ذلك بشرط الزيادة في مقدار الدين، هذا هو ربا الجاهلية. هناك أيضا من أنواع الربا، ربا النسيئة، أيضا زيادة المشروطة، يحدد الدائن للمدين موعدا معينا لسداد الدين، يشترط عليه في العقد زيادة معينة. نوع ثاني من أنواع الربا، ربا الفضل، بيع ربوي بمثله متفاضلا حالا أو مؤجلا. وربا الفضل يقع في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإن اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وجمهور العلماء قاسوا على هذه الأشياء المذكورة ما يشترك معها في علة الربا. هنا هذا ربا الفضل، بيع ربوي بمثله متفاضلا، فيه زيادة أو نقص. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، نفس الوزن، سواء بسواء، يدا بيد، تقابض في المجلس، فمن زاد أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى، وقع في الربا. فإذا اختلفت الأصناف، تمر بشعير مثلا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ممكن التفاضل إذا اختلفت الأصناف، لكن لابد أن يكون يدا بيد. هذا مثال فقط على الربا، هذا شيء عن الربا. إذن التعامل بالأجناس الربوية لا يخلو من حالتين: بيع جنس ربوي بمثله كبيع ذهب بذهب مثلا، يشترط لجواز التعامل في هذه الحالة تماثل في القدر بين الجنسين، تقابض في مجلس العقد. حالة ثانية: بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر كبيع بر بتمر مثلا، يشترط لجواز التعامل في هذه الحالة التقابض في مجلس العقد، تجوز الزيادة بينهما كما جاء في الحديث: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أدلة تحريم الربا معلومة عند كل مسلم في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أما في السنة يقول جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم في صحيحه. كذلك الإجماع دل على تحريم الربا. الحكمة من تحريم الربا لأنه يؤثر في الاقتصاد الإسلامي. الحكمة من تحريم الربا ما هي؟ المساوئ، مساوئ الربا على الفرد والمجتمع. من الحكم من تحريم الربا الابتعاد عن الظلم، الابتعاد عن أكل أموال الناس بالباطل من مساوئ الربا على الفرد والمجتمع أن الربا طريق للكسل والبطالة. النفس البشرية تميل إلى كثرة المال مع الراحة والدعاء. الربا من أقوى العوامل المؤدي إلى الكسل والخمول. ترك البحث عن الرزق والاكتساب وبذل الجهد في ذلك. من مساوئ الربا في المجتمع أنه يربي الإنسان على الجشع والطمع، يهدم الأخلاق الفاضلة في المجتمع. لماذا؟ لأن المرابي يستغل حاجات أفراد المجتمع بتطويق أعناقهم بالديون، مما يجعل المدين في موقف صعب عليه، يصعب عليه التخلص من هذا الدين. يسد بالتالي أبواب الخير والتعاون على البر والتقوى، تعامل بالربا يغلق باب القرض الحسن، كما يحمل صاحبه على الشح والبخل المنهي عنه. الربا إذن يقضي على عوامل التكافل والتعاون. الربا يقضي على عوامل التكافل والتعاون التي هي من أسس الاقتصاد الإسلامي التي أشرنا إليها سابقا. التكافل الاجتماعي الأصل الثالث من أصول وأركان الاقتصاد الإسلامي. فالربا يقضي على عوامل التكافل والتعاون. أيضا من مساوئ الربا على الفرد والمجتمع أن الربا طريق إلى الجريمة، طريق إلى توجيه الأموال نحو الاستثمار الضار. لماذا؟ لأن المدين مطالب بتسديد ما عليه من مستحقات لصاحب المال وهي تتضاعف بسبب الربا، فهذا المدين يلجأ إلى طريق سريع تخلصه من هذه الأعباء التي أحاطت به. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم، لذلك غالبا ما يلجأ المدين إلى الحصول على المال بأي طريق كان، أما بالسرقة أو بالرشوة، فتضطرب أحوال الناس ويتزعزع الأمن في البلاد، لا يأمن الناس على أموالهم، فيترتب عليه إفساد المجتمع بأفراده وجماعته. لهذا جاءت هذه الشريعة المباركة بهذا النظام الاقتصادي الذي يحرم الربا ويحذر منه، حفاظا على المجتمع، حفاظا على أمن المجتمع. للربا آثار نفسية وصحية مدمرة. لماذا؟ لأن المرابي يستعبده المال، يسعى للوصول إلى المال دون مبالاة باعتداء على المحرمات أو تجاوز للحدود، يصاب بمرض نفسي. فآثار الربا وخيمة على المجتمع وعلى النظام الاقتصادي في الإسلام. المثال الثاني أيضا من المعاملات التي حرمها الشرع ولها تأثير سيء على الاقتصاد الإسلامي، الاحتكار. الاحتكار حبس الطعام أو غيره مما يحتاج إليه الناس، حبسه بقصد إغلائه عليهم، بقصد رفع السعر على الناس. هذا يعرف في الاقتصاد الوضعي بالسيطرة على عرض أو طلب السلعة بقصد تحقيق أقصى ربح ممكن، تحكم بهذه السلعة لغرض غير إنساني. هذا تعريف الاحتكار في الاقتصاد الوضعي. الإسلام حرم الاحتكار لأنه يضر بالنظام الاقتصادي في الإسلام، لأن له مساوئ كثيرة على المجتمع المسلم وعلى الاقتصاد الإسلامي. الاحتكار من مساوئه ارتفاع أثمان السلع والخدمات، ارتفاع الأسعار، فيؤثر ذلك على معيشة الناس. من مساوئ الاحتكار تحكم ولو بقدر يسير في أسعار المواد الخام والسلع المصنوعة. سلع كالسيارات والمركبات وإلكترونيات وغير ذلك. فاحتكار سلعة من السلع يؤدي إلى التحكم في أسعار هذه السلع، لذلك ترتفع الأسعار والخدمات في المجتمعات التي يسود فيها الاحتكار، وهذا يؤثر على الاقتصاد الإسلامي الذي من أهدافه التكافل الاجتماعي وتيسير سبل المعيشة للناس ورفع الضيق والحرج عنهم. من مساوي الاحتكار تحديد الإنتاج، نقص كمياته في كثير من الأحيان لا يشبه حاجات الأفراد بالقدر الكافي. ومن مساوئ الاحتكار أيضا العمل على إذلال الشعوب، سيطر عليهم بشتى الوسائل، حتى أن بعض المحتكرين تحقيقا لأهداف الاحتكار يلجؤون إلى إتلاف فائض الإنتاج للإبقاء على الأسعار على المستوى المطلوب أو تخزينها، رغم ما يتحملونه من تكاليف باهظة للتخزين، للتحكم بأقوات الشعوب في عصر يسمى عصر العولمة. نظرا لكثرة مساوي الاحتكار ولضرره على المجتمع المسلم ولتأثيره على الاقتصاد الإسلامي، حرم الإسلام الاحتكار، ودلت الأحاديث النبوية على بيان حرمة الاحتكار. ومن ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ. الحديث في صحيح مسلم 1605. الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر في كتابه نيل الأوطار، بعد أن شرح أحاديث الاحتكار، قال الشوكاني رحمه الله في المجلد الخامس من نيل الأوطار، قال: لا شك أن الأحاديث تنهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف لإفادة عدم الجواز، لأن الخاطئ المذنب العاصي. كلامه في المجلد الخامس 221 من نيل الأوطار. فالإسلام حرم الاحتكار لضرره ومفاسده ولآثاره الوخيمة على الاقتصاد الإسلامي. هناك نوع من الاحتكار لا بد من التنبيه عليه، احتكار مباح. يعد من الاحتكار المباح ما يدخره الإنسان لقوته وقوت عياله إلا في أوقات الأزمات، حيث يغالي الناس في خزن المواد الضرورية، مما يؤدي إلى اعتبار احتكارا. إذن ما يدخره الإنسان لقوته وقوت عياله من الطعام والشراب، يدخره في بيته لسنة أو سنتين لقوته وقوت عياله، هذا احتكار مباح. كذلك أيضا ما يخزن من قبل الدولة ليستهلك في وقت لاحق، لأن إنتاجه ربما يكون موسميا، فلا بد من تخزينه، لأن استهلاكه يستمر طيلة أيام السنة، مثل الحبوب أو التمر، فهذا احتكار جائز من قبل الدولة. هكذا أيضا ما يدخل ضمن احتياطيات الدولة لمواجهة الطوارئ، لحماية المنتجين والمستهلكين، الاحتياط الاستراتيجي من الوقود والحبوب وغيرها، هذا أيضا من الاحتكار المباح. أما الاحتكار وحبس الطعام بقصد إغلائه على الناس، بقصد رفع الأسعار على الناس، فهو المحرم، لأنه يؤثر على الاقتصاد الإسلامي.